بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الثاني من بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، وهو المقام الذي نبحث فيه هل أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا. قلنا يوجد قولان: القول الأول بالاقتضاء، واستدل له بعدة أدلة ذكر السيد الصدر رحمة الله عليه، منها دليلين أسمينا الدليل الأول بدليل التلازم أو مسلك التلازم، وأسمينا الدليل الثاني بدليل المقدمية أو مسلك المقدمية. وقلنا أن الدليل الثاني المهم فيه هو تحقيق حال المقدمة الأولى، إذ كانت هذه المقدمة تقول أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، فترك الصلاة مقدمة لوقوع فعل الإزالة، وبالعكس أيضا ترك الإزالة مقدمة لوقوع فعل الصلاة. وقد ذكر السيد الصدر رحمة الله عليه جوابا عن البرهان الذي عرض لإثبات هذه المقدمة، ذكر جوابين: الجواب الأول ما كان قد ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وهو جواب حلي. اليوم نتكلم إن شاء الله في الجواب الثاني، وهو جواب نقضي على البرهان الذي عرض لهذه المقدمة. هذا الجواب حاصله إن القول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع ضد الآخر، هذا الجواب حاصله أن القول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر يلزم منه الدور، وهو مستحيل. وإذا كان الدور مستحيل فهذا يعني إنكار مقدمية ترك أحد الضدين لوقوع الضدين الآخر، فيبطل الدليل الثاني. وإذا بطل الدليل الثاني كما بطل الدليل الأول، إذا لم يبق لدينا دليل بمستوى الحلقة الثالثة على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص. توضيح الدور، توضيح الدور قد مرة في الحلقة الثانية، لكن هنا أيضا لا بأس بإعادة ذلك. ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، هذه قضية رقم واحد. القول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر ماذا يعني؟ يعني أن ترك الصلاة علة لفعل الإزالة. لماذا؟ لأن ترك الصلاة عدم مانع من فعل الإزالة. دليل المقدمية اعتمد على أن ترك الصلاة عدم مانع، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، إذن فترك الصلاة علة لفعل الإزالة، أو جزء علة لفعل الإزالة. وأيضا قلنا العكس صحيح، أيضا ترك الإزالة علة أو جزء علة لفعل الصلاة. هذه القضية رقم اثنين. وتوجد قاعدة فلسفية مفادها أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول. هذه القاعدة إذا أردنا أن نوضحها بشكل مبسط، نقول النار علة للإحراق، ونقيض العلة وهو عدم النار علة لنقيض المعلول وهو عدم الإحراق، فماذا تكون النتيجة؟ عدم النار علة لعدم الإحراق. وأيضا مثال آخر، لو قلنا أن وجود الليل علة لعدم وجود النهار ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، فماذا تكون النتيجة؟ وجود الليل نقيضه عدم وجود الليل، وجود الليل علة لعدم وجود النهار ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، فماذا تكون النتيجة؟ عدم وجود الليل علة لوجود النهار. إذا قلنا بهذه القاعدة الفلسفية نحصل على قضيتين أخريتين. نأتي إلى القضية رقم واحد. قضية رقم واحد ماذا قلنا فيها؟ ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، ونقيض العلة علة لنقيض المعلول. فترك الصلاة ما هو نقيضها؟ فعل الصلاة. هذا خلوها قضية رقم ثلاثة، فعل الصلاة نقيض العلة علة لنقيض المعلول، فماذا تكون القضية رقم واحد؟ ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، نقيض العلة نقيض ترك الصلاة، يعني فعل الصلاة علة هنا في القضية الأولى علة لفعل الإزالة، فماذا تكون فعل الصلاة؟ يكون في القضية رقم ثلاثة علة لترك الإزالة. هاي القضية رقم ثلاثة منين جتنا؟ نقيض العلة، العلة في القضية رقم واحد ما هو؟ ترك الصلاة، نقيض ترك الصلاة فعل الصلاة، علة لفعل الإزالة في القضية الأولى، فنقيض العلة علة لنقيض المعلول، المعلول فعل الإزالة في القضية الأولى، ما هو نقيضه في القضية رقم ثلاثة؟ ترك الإزالة. نأتي إلى القضية رقم اثنين، ترك الإزالة علة لفعل الصلاة ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، ماذا تكون القضية رقم أربعة؟ فعل الإزالة علة لترك الصلاة. إذا لدي أربع قضايا، القضية الأولى ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، والقضية الثانية ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، منين جدنا القضيتين؟ من نفس المقدمة الأولى. ماذا تقول المقدمة الأولى؟ ترك أحد الضدين علة لوقوع الضد الآخر، والمفروض في مثالنا أن الصلاة ضد للإزالة، فترك الصلاة علة لفعل الإزالة، وبالعكس فترك الإزالة علة لفعل الصلاة. والقاعدة الفلسفية تقول أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول، فتتكون قضيتان أخريتان. من القضية الأولى تتكون قضية رقم ثلاثة، ما هي القضية رقم ثلاثة تكون؟ القضية الأولى ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، القضية رقم ثلاثة تكون فعل الصلاة علة لترك الإزالة. ومن القضية الثانية تتكون قضية رقم أربعة، القضية رقم اثنين تكون ترك الإزالة علة لفعل الصلاة ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، فتكون القضية رقم أربعة فعل الإزالة علة لترك الصلاة. الآن لو جئنا إلى القضية رقم واحد والقضية رقم أربعة، ماذا نلاحظ فيهما؟ نلاحظ ترك الصلاة في القضية رقم واحد، ماذا كان ترك الصلاة في القضية رقم واحد؟ علة لفعل الإزالة. وترك الصلاة في القضية رقم أربعة معلول لفعل الإزالة، فصار شيئا واحدا علة ومعلولا في آن واحد، وهو دور مصرح. وأيضا لو جئنا إلى القضية رقم اثنين والقضية رقم ثلاثة، ما هي القضية رقم اثنين؟ لو جئنا إلى القضية رقم اثنين ورقم ثلاثة، رقم اثنين ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، ورقم ثلاثة فعل الصلاة علة لترك الإزالة. فنأتي ترك الإزالة في قضية رقم اثنين. ما هو ترك الإزالة؟ ترك الإزالة ماذا يكون؟ يكون علة لفعل الصلاة. وفي قضية رقم ثلاثة يكون معلولا. إذن فشيء واحد يكون علة ومعلولا في آن واحد، وهو دور مصرح، وهذا والدور مستحيل. فهذا يعني استحالة افتراض مقدمية عدم أحد الضدين لوقوع ضده الآخر. والنتيجة بناء على هذا الجواب، ما هي النتيجة؟ النتيجة عدم تمامية كل من الدليل الأول والدليل الثاني، وبالتالي يتبين أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص، كما قلنا في المقام الأول أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده العام. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني الذي استدل به على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، أو يقتضي على الأقل سقوط الأمر بضده الخاص. واضح هذا؟ خلينا نطبق العبارة. قال الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة. فلاحظ لم يبين الدور هنا، بينه في الحلقة الثانية، ونحن بينا هذا الدور وكيفية تقريب هذا الدور. طبعا هذا أحد الوجوه في بيان الدور، توجد وجوه أخرى وعليه. فالصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. جيد، الآن نصل إلى الثمرة. ما هي ثمرة هذا البحث؟ ما هي ثمرة القول بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده؟ أما بالنسبة إلى الثمرة المترتبة على بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام، كما كان البحث في المقام الأول، قلنا في المقام الأول أن المشهور قال أنه إذا وجب شيء يحرم ضده العام، يعني إذا وجبت الصلاة يحرم تركها، يعني أن وجوب الصلاة في حقيقته عبارة عن جعلين، جعل لوجوب الصلاة وجعل آخر لحرمة ترك الصلاة. تتذكرون هذا؟ وقلنا هناك أن لا خلاف في أن المكلف الذي يترك الصلاة يستحق العقوبة، سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء. وحينئذ ما دمنا نقول بأن المكلف يستحق العقوبة، فما الثمرة من القول بوجود جعل آخر بحرمة الترك؟ هنا سيد الصدر في مستوى الحلقة لم يذكر ثمرة، واكتفى لعله بوجود ثمرة علمية. هذه الثمرة العلمية أن القائلين بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص كانوا بحسب الدليل الأول يستندون إلى مقدمة، هذه المقدمة تعتمد على القول بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده العام. هذه ثمرة علمية، فالقائلون بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده العام يستفيدون من ذلك في الاستدلال على حرمة الضد الخاص. وإن كنا نحن قلنا بأن هذه المقدمة مرفوضة، ولكن أيضا قلنا برفض مقدمة أخرى، هي أن ملازم الحرام قالوا أنه حرام، ونحن رفضنا هذه المقدمة، رفضنا القول بأن ملازم الحرام حرام، رفضنا ذلك. وبالنسبة إلى الدليل الثاني، هم وين استندوا إلى القول بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده العام؟ لكننا قلنا بأننا لا نحتاج إلى هذه المقدمة لا يتوقف عليها الاستدلال، يكفي أن نثبت سقوط الأمر بالضد لكي تترتب الثمرة. إذن فالثمرة على بحث وجوب اقتضاء الشيء لحرمة ضده العام لعلها ثمرة علمية ولا توجد ثمرة عملية في مستوى الحلقة. وأما الثمرة المترتبة على بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام، لحرمة ضده الخاص عفوا، أما الثمرة المترتبة على البحث في المقام الثاني وهو البحث الذي قلنا فيه أن هناك من يقول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمته ضده الخاص، فهذه الثمرة تظهر في حالة الصلاة المضادة لواجب آخر أكثر أهمية في حالة ما لو ترك المكلف ذلك الواجب الأكثر أهمية واشتغل بالصلاة، هنا تظهر الثمرة. في حالة ما لو كانت الصلاة وهي واجب عبادي تضاد واجبا آخر أكثر أهمية كما في مثال إزالة النجاسة عن المسجد، وافترضنا أن إزالة النجاسة أكثر أهمية باعتبار فورية الأمر، باعتبار أن الأمر بالإزالة فوري فهي أكثر أهمية. أو نضرب مثالا آخر، الصلاة فيما لو كانت مضادة لإنقاذ الغريق، فإنقاذ الغريق أهم ملاكا من الصلاة. هنا فيما لو ترك المكلف الواجب الأكثر أهمية واشتغل بالصلاة، فهل تقع الصلاة صحيحة أم لا تقع الصلاة صحيحة؟ إذا قلنا باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص، أو على الأقل باقتضاء وجوب الشيء لسقوط الأمر بضده الخاص، فحينئذ هذه الصلاة تكون محرمة. وإذا كانت محرمة سيأتي إن النهي عن العبادة يقتضي بطلان هذه العبادة. وإذا قلنا بسقوط الأمر على الأقل فهي غير مأمور بها، وبالتالي لا يعد المكلف ممتثلا لو أتى بها. لماذا؟ لأن صحة الامتثال فرع وجود أمر، والمفروض إذا قلنا بأن وجوب شيء يقتضي حرمته ضده الخاص فهذه الصلاة منهي عنها، ليس فقط أنها غير مأمور بها. وإذا قلنا بناء على الدليل الثاني بأن وجوب شيء يقتضي سقوط الأمر بضده الخاص فهذه الصلاة غير مأمور بها، وإذا كانت غير مأمور بها فلا يمكن أن يمتثل بها لأن الامتثال فرع وجود أمر فتقع باطلة. واضح؟ هذا إذا قلنا بالاقتضاء. أما إذا قلنا بعدم الاقتضاء فهنا هذه الصلاة تكون مأمورا بها، هذه الصلاة. فيوجد تفصيل، إذا بنينا على الترتب فتقع صحيحة، وأما إذا لم نبني على الترتب فأيضا تدخل المسألة في باب التعارض، وإذا دخلت في باب التعارض نذهب إلى قوانين باب التعارض. أعيد حتى ما أذكر في هذا التفصيل، إذا قلنا بالاقتضاء فهذه الصلاة غير مأمور بها فلا تقع صحيح، وإذا قلنا بعدم الاقتضاء وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص ولا يقتضي سقوط الأمر بضده الخاص فهذه الصلاة تكون مأمورا بها بناء على الترتب. كيف تكون مأمورا بها؟ تكون مأمورا بها بناء على الترتب. لأننا ماذا قلنا في الترتب؟ قلنا إن كل واجب مشروط بعدم الاشتغال بواجب أهم أو مساوي. فهنا هو إذا كان الإنقاذ أكثر أهمية يعد عاصيا بتركه للإنقاذ، وإذا كانت الإزالة أكثر أهمية يعد عاصيا بتركه للإزالة. لكنه لو جاء بالصلاة فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الصلاة، فعلية الصلاة مشروطة بعدم الاشتغال بواجب أهم أو مساوي، والمفروض أنه لم يشتغل بواجب أهم أو مساوي، هو عصى ترك الأهم، فتقع الصلاة صحيحة. هذا مبني على ماذا؟ على القول بالترتب. أما إذا لم نقل بالترتب كما قال صاحب الكفاية، وقلنا أنه إذا لم يستطع المكلف، إذا تضاد فعلان في مقام الامتثال يدخل ذلك في باب التعارض، فلا تترتب هذه الثمرة، فلا تترتب هذه الثمرة. لأنه الثمرة متى تترتب؟ جاوبوني. إذا قلنا بالاقتضاء تكون الصلاة باطلة، إذا قلنا بعدم الاقتضاء تكون صحيحة. بناء على ماذا؟ بناء على الترتب. فإذا لم نقل بالترتب فحينئذ لا ثمرة، لأنه سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء تكون الصلاة غير صحيحة وتقع باطلة. هذه هي الثمرة. ويمكن أن نصيغ الثمرة صياغة أخرى، بعبارة أخرى نصيغ الثمرة بشكل يشمل كل حالة من هذا القبيل. هذه ليست ثمرة ثانية، هذا تعميم للثمرة. يعني بعبارة، إلى الآن قلنا أن الصلاة الواجب العبادي تقع باطلة إذا قلنا بالاقتضاء، وتقع صحيحة إذا قلنا بعدم الاقتضاء. لكن بالإمكان أن نصوغ الثمرة صياغة تشمل كل حالة من هذا القبيل. فيما لو وقع التضاد بين واجبين في مقام الامتثال، فإنه على القول باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص، أو على الأقل بسقوط الأمر في ضده الخاص، فسوف يقع التعارض بين إطلاق دليلي الواجبين المتضادين. يقع تعارض بين إطلاق الدليل الذي أفاد وجوب الصلاة مثلا، بين الدليل الذي أفاد وجوب الإنقاذ مثلا أو وجوب الإزالة، بين إطلاق الدليلين، الإطلاق البدلي لوجوب الصلاة ماذا يشمل؟ يشمل كل أفراد الصلاة بما في ذلك الفرد من الصلاة الذي صار ضدا للإزالة. والإطلاق البدلي، أريد تنتبهوا لي شوي، لوجوب الإزالة يشمل كل أفراد الإزالة بما في ذلك الفرد من الإزالة الذي صار ضدا للصلاة. وعليه تقول الآن يجتمع على الصلاة حكمان، يجتمع على الصلاة حكمان، أحدهما وجوب والآخر حرمة، ولا يمكن معالجة ذلك بالترتب. لماذا؟ لأن تعلق حكمين على فعل واحد في آن واحد يدخل في باب التعارض. من أين استفدنا الوجوب؟ استفدناه من دليل الأمر بالصلاة. من أين استفدنا الحرمة؟ استفدنا الحرمة من الدلالة الالتزامية للأمر بالإزالة. بعبارة، الأمر بالإزالة يدل بالمطابقة على وجوب الإزالة وبالالتزام على حرمة الصلاة أو سقوط الأمر بها، ودليل الأمر بالصلاة يدل بالمطابقة على وجوب الصلاة ويدل بالالتزام على حرمة الإزالة أو على سقوط الأمر بها. فحينئذ في الصلاة يوجد حكمان وفي الإزالة أيضا يوجد حكمان، بس خلينا في مورد الصلاة. في الصلاة يوجد حكمان، حكم بوجوب الصلاة استفدناه من الأمر بالصلاة، وحكم بحرمة الصلاة استفدناه من الدليل الالتزامي للأمر، من المدلول الالتزامي للأمر بالإزالة. وإطلاق الأمر في الصلاة بدلي، وإطلاق الحرمة في الصلاة شمولي، فيقع التعارض بين الأمر بالصلاة الذي إطلاقه بدلي وبين حرمة الصلاة التي إطلاقها شمولي. وقلنا سابقا إن الإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي، فيقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، فتكون الصلاة جاوبوني منهيا عنها، أو على الأقل يسقط الأمر بها. هذا بناء على ماذا؟ هذا بناء على القول بالاقتضاء، باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص. إذا قلنا باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص، فإن التعارض سوف يقع بين إطلاق دليلي الواجبين المتضادين، لأن كل منهما من هذين الدليلين يدل بالدلالة الالتزامية على تحريم الضد الآخر، على نحو لا يمكن ثبوت الجعلين معا. أي جعلين؟ الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة بما هما لا مشكلة، لكن الأمر بالإزالة يدل بالدلالة المطابقية على وجوب الإزالة، ويدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة، والأمر بالصلاة يدل بالدلالة المطابقية على وجوب الصلاة وبالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة. ينشأ من هذين الدليلين، من هذين الإطلاقين، أن شيئا واحدا واجبا ومحرما في آن واحد، فيستحيل أن يثبت كلا الجعلين، وبالتالي فالتنافي في أصل الجعل، وإذا كان التنافي في أصل الجعل فيرجع الأمر إلى التعارض ونخضع لقواعد بابل التعارض. أما إذا قلنا بعدم الاقتضاء، أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص، فحينئذ ماذا يكون مفاد كل من الدليلين؟ مفاد وجوب الدليل الدال على وجوب الإزالة ماذا يفيد؟ جابوني وجوب الإزالة، ولا دلالة التزامية له بحرمة الصلاة، لأننا نقول بعدم اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص. والأمر بالصلاة ماذا يقتضي؟ وجوب الصلاة، ولا يقتضي حرمة الإزالة. فمفاد كل من الدليلين هو وجوب مورده، يعني وجوب الصلاة أو وجوب الإزالة، وبالتالي لا يوجد تعارض، ويدخل الدليلان في باب التزاحم. لماذا يدخلان في باب التزاحم؟ لأن المكلف لا يستطيع امتثالهما معا، وحينئذ نرجع إلى قوانين باب التزاحم. ما هو القانون الذي يجري في باب التزاحم؟ نقول يقدم الأكثر أهمية، فإذا امتثل المكلف للأكثر أهمية لا مشكلة، أنقذ الغريق وسقطت فعلية الصلاة، سقطت فعلية الأمر بالصلاة. وإن لم يمتثل للأهم، لم ينقذ أو لم يزل النجاسة وصلى، فصلاته صحيحة وإن كان آثما من جهة ترك الأهم. وعند التساوي، عند التساوي يعني الصلاة والإزالة متساويان في الأهمية، فهنا يكون مخيرا عقلا، وكل من الأمرين مقيد بعدم الاشتغال بالآخر. فإذا لم يزل فالصلاة فالأمر بالصلاة فعلي بحقه، لأن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة، والعكس صحيح أيضا، والأمر بالإزالة مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة. فإذا لم يشتغل بالصلاة وأزال وقعت الإزالة صحيح، وإذا لم يشتغل بالإزالة وصلى وقعت الصلاة صحيحة. وحينئذ نقول بناء على الاقتضاء يدخل الأمر في باب التعارض، وبناء على عدم الاقتضاء يدخل الأمر في باب التزاحم، فيما لو قلنا بإمكان الأمر بالضدين على نحو الترتب. إذا لم نقول فلا تترتب الثمرة. وهذا يعني ما أكدته سابقا أن بحث الترتب هناك، القول بإمكان الترتب هناك مبني على ماذا؟ على القول بعدم اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص. وإلا إذا قلنا بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده القاص فلا يكون الترتب ممكنا. واضح؟ خلينا نطبق. قال وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة، وين أشرنا؟ في بحث الدليل العقلي أيضا تحت عنوان اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم. مثال: الصلاة المضادة للأمر بالإزالة، أو الصلاة المضادة للأمر بإنقاذ الغريق. إذا اشتغل بها المكلف بالصلاة وترك الأهم، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. يعني كل واجب عبادي يزاحم بواجب أهم. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب. ليش؟ إذا قلنا بالاقتضاء بناء على الدليل الأول تكون الصلاة محرمة منهيا عنها. إذا كانت منهيا عنها يوجد أمر بها؟ لا يوجد أمر بها. وإذا بنينا على الدليل الثاني لا تكون محرمة لكن يسقط الأمر بها فلا تصح. وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالأمر الترتبي بناء على القول بالترتب. وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة، ليس ثمرة ثانية كما توهم البعض، بل صياغة أشمل لهذه الثمرة. يعني هذه كبرى كبرى، ومثال الصلاة والإزالة مثال الصلاة والإنقاذ من مصادق هذه الكبرى. وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، لأن كلا من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، يعني تحريم الضد الآخر، فيكون التنافي في أصل الجعل، وهذا ملاك التعارض كما مر بنا. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده. إذا قلنا بعدم الاقتضاء الأمر بالإزالة على ماذا يدل؟ على وجوب الإزالة. يدل على حرمة الصلاة؟ لا يدل، وهو وجوب مشروط، وجوب المورد وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم. ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجهل. بناء على ماذا؟ كملوا بعد انت كمل بعد. بناء على القول بالترتب. وأما إذا قلنا بعدم الترتب كما قيل فهذه الثمرة لا تظهر. صلوا على محمد وآل محمد.